إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في ضمن عقيدة أهل السنة والجماعة كما نظمها الشيخ الحكم رحمة الله عليه. وقد وصلنا في ذلك إلى بيان فضل الصديق رضي الله عنه، فذكرنا في المرة الماضية كيف تمت خلافته وبيعته صلى الله عليه وآله وسلم، وأن خلافته صحت بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، إلا أننا نفرق هنا بين كلمتين مهمتين جاءتا عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه، حيث قال في كتاب الإمارة في المجلد 35: فقال رحمة الله عليه في خلافة أبي بكر أنها ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع، وصحت بالإجماع، ففرق رحمة الله عليه بين شيئين، بين ثبوتها وصحتها. فأما ثبوتها فبالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. فمثلا من أدلة الكتاب: ثاني اثنين إذ هما في الغار، قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، وسيجنبها الأتقى، قالوا أبو بكر كما سيأتينا الآن. فثبوتها بالكتاب، وأما السنة فكثيرة جدا والإجماع معروف. فإذا ثبوتها أيها الإخوة بالكتاب والسنة والإجماع، وأما صحتها ووقوعها فإنما كان بإجماع الصحابة. فإذا نفرق بين ثبوتها وبين صحتها. قال: وأما فضله فقال تبارك وتعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار، أبو بكر رضي الله عنه. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ذكر ابن الجوزي في زاد المسير عن علي رضي الله عنه أنه قال أبو بكر، والذي جاء بالصدق وصدق به قال علي رضي الله عنه أبو بكر. قال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. في هذه الآية حكى غير واحد إجماع المفسرين على أنها نزلت في أبي بكر. في هذه الآية الثالثة هذه سيجنبها الأتقى حكى غير واحد أن إجماع المفسرين على أنها نزلت في أبي بكر. هذه دلالة الكتاب. قال وفي الصحيحين من حديث الهجرة الطويل قال فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة. قال أبو بكر قال فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، فقال لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. فهذه المعية من الله تبارك وتعالى لرسوله ولصديق هذه الأمة. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في الغار لما قال أبو بكر لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. ولذلك يعتقد أهل السنة والجماعة أن فضلهم أن تقدمهم في الفضل كتقدمهم في الخلافة، تقدمهم في الفضل يعني ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وفي لفظ كنا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نفاضل بينهم. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها، وبتكلم في المسجد بعد، قال بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرب. فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا، أبقرة تتكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. وفي رواية وما هما ثم، يعني وليس موجودين في المجلس. فهذا فيه دلالة واضحة على فضل الشيخين رضي الله عنهما وأرضاهما. وفي صحيح البخاري عن همام قال سمعت عمارا يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر، وذلك أنه أول الناس إسلاما رضي الله عنه. وفي صحيح البخاري عن أبي الدرداء قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، أي جاهب. فسلم وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك. فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر، ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبا بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل عليه وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمعر، أي يتمعر عليه، يغضب عليه، حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها. فهذا هو قدر أبي بكر رضي الله عنه. نعم. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبا بكر، أي ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. يا عبد الله، هذا خير. ما معنى أنفق زوجين؟ يبينهما بعده. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فعلم أن معنى أنفق زوجين يعني تميز في طاعتين، هذا معنى أنفق زوجين. فليس المراد بالنفقة هنا أنها مقصورة على نفقة المال، وإنما النفقة هنا يعني نفقة المال والبدن. فمن كان متميزا بصلاته وبصيامه فإنه يعني كل إنسان يدعى من الباب الذي تميز فيه. فقال أبو بكر: ما على الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ يعني إذا كان واحد متميز في جميع هذه الأبواب فهل يدعى من جميع الأبواب؟ فقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. فأبو بكر رضي الله عنه كان متميزا في جميع أبواب، في جميع أبواب العبادة. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر ابن الخطاب. فعد رجالا. وأيضا في البخاري عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي، أي علي رضي الله عنه: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أبو بكر، هذا علي رضي الله عنه. قلت ثم من؟ قال عمر. وسيأتينا في فضائل عمر أنه لما عمر وضع على سريره رضي الله عنه جاء علي وقال ما وددت، يعني أن ألقى الله بعمل أحد مثل عملك، يقول ذلك لعمر رضي الله عنه، فهذا هو علي رضي الله عنه. قال ثم من؟ قال عمر. قال وخشيت أن يقول عثمان فقلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وفي البخاري أيضا عن عروة بن الزبير قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط. شو عندكم أبي معيط؟ نعم. فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا. فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى لما كان حاجبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بستانا فجاء أبو موسى وقال يعني لا أكونن اليوم حاجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث معروف. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على بئر أريس حمك الله وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلهما في البئر. فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت، يقول أبو موسى، فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت على رسلك. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال إذن له وبشره بالجنة. وهكذا جاء عمر، وهكذا جاء عثمان، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فجلس وجاهه من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم، فقبور النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر اجتمعت، وأما عثمان فقبره في البقيع. وفي الصحيحين أيضا عن أنس لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال اثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، عمر وعثمان رضي الله عنهما. وأما الحديث الذي بعده الترمذي فهذا حديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار، فهذا ضعيف، ضعفه الشيخ في السلسلة الضعيفة برقم 2956. أيضا من فضل أبي بكر قال وله عن عمر بن الخطاب، وهو حديث صحيح في صحيح أبي داود الموسع برقم 1473، إسناده حسن وهو على شرط مسلم. عن عمر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق ووافق ذلك عندي مالا، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يعني ما سبقته يوما قال فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر قلت لا أسبقه إلى شيء أبدا. تعرفون أيضا الحديث المشهور الذي رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. هذه كلها في يوم واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. والأحاديث في الصديق كثيرة جدا وفي الخلفاء الأربعة، ولذلك كان من كتب الإمام أحمد رحمة الله عليه فضائل الصحابة، ومن أوسع الكتب الآن في فضائل الخلفاء الأربعة ما كتبه الدكتور الصلابي في 4 مجلدات كبار، كل مجلد لخليفة من الخلفاء، مجلد يعني كبير يعني استوعب فيه كل ما يتعلق بالخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أجمعين. فهذه فضائل أبي بكر رضي الله عنه. لو أردنا أن نجملها أيها الإخوة فماذا نقول؟ 1 ثانية 2 2 جاء بالصدق وصدق به ولذلك كان صديقا. 3 هو الأتقى رضي الله عنه. 4 له الحظ الأوفر من معية الله عز وجل. 5 إجماع الصحابة على تقديمه في الفضل والخلافة. 5 احنا نبغى نكتب بالترتيب، نمشي على الترتيب وبعدين اللي يذكرنا بشيء يذكرنا ان شاء الله. طيب 6 شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بالإيمان كما في قصة البقرة. 7 أول الناس إسلاما. من فضائله أيضا دفاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه بدون معرفة السبب. العجيب في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل أبو بكر ماذا حصل، وإنما بمجرد أنه يعني اشتكى على عمر فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني غضب. فهذا من أعظم فضائله رضي الله عنه وأرضاه. 9 تميزه في جميع أنواع العبادات. العاشر أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحادي عشر خير الناس رضي الله عنه وأرضاه كما شهد علي رضي الله عنه. الثاني عشر دفاعه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثالث عشر قربه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيا وميتا. الرابع عشر أنه صديق هذه الأمة. الخامس عشر خروجه من كل ماله لله ورسوله. يعني عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة وحفر بئر، وحفر بئر ايش؟ ها؟ بئر روما. وعمر رضي الله عنه جاء بنصف ماله، واما ابو بكر فجاء بماله كله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة ايش؟ الصدقة برهان. فالذي جاء بماله كله هذا يبرهن على كمال إيمانه رضي الله عنه وأرضاه. الصدقة برهان. وأما من أصبح منكم فهذا يعني يرجع إلى ما ذكرناه من قبل، تميزه في جميع أنواع العبادات. فإذا هذه يعني 15 وجها يتبين بها فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم طيب. أي طبعا يعني من المواقف الأخرى يمكن أن يعني يستنتج منها فضائل أبي بكر، ثباته يعني في وقت الفتن والمحن، وتثبيته للمسلمين. نعم زين. فإذا هذا في الثالث عشر قربه من النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا وتبشيره أو بشراه بالجنة. وأما مواقفه رضي الله عنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، قال وأما ما منحه الله تعالى من المواقف العظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم من حين بعثته إلى أن توفاه الله عز وجل من نصرته والذب عنه والشفقة عليه والدعوة إلى ما دعا إليه وملازمته إياه ومواساته بنفسه وماله وتقدمه معه في كل خير، فأمر لا تدرك غايته، فأمر لا تدرك غايته. فلما توفى الله عز وجل نبيه كان من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن ولاه أمرهم بعد نبيه وجمعهم عليه بلطفه، فجمع الله به شمل العرب بعد شتاته، وقمع به كل عدو للدين، وألف له الأمة وردهم إليه بعد أن ارتد أكثرهم عن دينه، حتى قيل لم يبقى يصلي إلا في ثلاثة مساجد: الحرمين الشريفين ومسجد العلاء بن الحضرمي بالبحرين في قرية جواسا، وأدفأ الله عز وجل به كل فتنة في أقل من 6 أشهر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. كثير من المفسرين على أن هؤلاء القوم هم أبو بكر وأصحابه ومن كان معه. قال علي بن أبي طالب والحسن وقتادة: هم أبو بكر وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة ومانع الزكاة. وهم أبو بكر رضي الله عنه بقتالهم فكره ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إلا بحقه. الصديق أفهم الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الكلمة الواحدة يستخرج لنا قاعدة من الكلمة الواحدة: إلا بحقه. وهذا تجده كثيرا للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، تجده من أحاديث الصحيحين البخاري ومسلم، يعني يخرجك من الخلاف بحسن الاستنباط. فقال: إلا بحقه. فالزكاة من حق المال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا كذا، فإذا قالوا خلاص، فمن قال ذلك عصم مني ماله ونفسه. قال: إلا بحقه. فمن لم يؤد حق المال لم يعصم ماله ولم يعصم نفسه من القتل. قال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال أنس: كرهت الصحابة قتال مانع الزكاة وقالوا أهل القبلة، فتقلد أبو بكر سيفه وخرج وحده فلم يجدوا بدا من الخروج في أثره. قال ابن مسعود: كرهنا ذلك في الابتداء ثم حمدناه في الانتهاء. قال أبو بكر بن عياش: سمعت أبا حصين يقول: ما ولد بعد النبيين مولود أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، لقد قام مقام نبي من الأنبياء في قتال أهل الرد. وهذا حق أيها الإخوة، أفضل الناس الأنبياء، وبعدهم أتباع الأنبياء، وأفضل أتباع الأنبياء الصحابة، وأفضل الصحابة أبو بكر. فأبو بكر رضي الله عنه كما قال أبو حصين قام مقام نبي من الأنبياء في قتال أهل الرد. وكان قد ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 3 فرق. الفرقة الأولى بنو مزحج ورئيسهم الأسود العنز، هذه الفرقة الأولى، وكان كاهنا مشعبذا فتنبأ باليمن واستولى على بلاده، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل ومن معه من المسلمين وأمرهم أن يحثوا الناس على التمسك بدينهم وعلى النهوض لحرب الأسود، فقتله فيروز الديلمي على فراشه. وأتى خبر مقتل العنسي المدينة في آخر شهر ربيع الأول بعدما خرج يعني أسامة. فإذن هذه الفرقة الأولى. الفرقة الثانية بنو حنيفة ورئيسهم مسيلمة الكذاب، ونحن ذكرنا لكم في المرة الماضية في الأمراء الأحد عشر فأرسل أبو بكر من المهاجر ابن أبي أمية إلى جنود العنس التي بقيت هذه. الفرقة الثانية بنو حنيفة ورئيسهم مسيلم الكذاب، وكان قد تنبأ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سنة عشر، وزعم أنه اشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة، وكتب إلى رسول الله من مسيلم رسول الله إلى محمد رسول الله: أما بعد فإن لي الأرض لي نصفها ونصفها لك. فهذا المسيلم الكذاب، فبعث أبو بكر إليه خالد بن الوليد حتى أهلكه الله عز وجل على يدي وحشي الذي قتل حمزة. فوحشي هو الذي قتل من؟ قتل مسيلمة. وكان وحشي يقول: قتلت خير الناس في الجاهلية وشر الناس في الإسلام، يعني بخير الناس حمزة ويعني بشر الناس هذا الكذاب. الفرقة الثالثة بنو أسد ورأسهم طليحة بن خويلد الأسدي، وهو أول من قتل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الردة. بعث إليه أبو بكر خالد فهزمهم بعد قتال شديد، وارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر خلق كثير حتى كفى الله المسلمين أمرهم. ثم ذكر لنا الشيخ الحكمي أن قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال حسن البصري: هو والله أبو بكر وأصحابه. وقد جاء أيضا أنها نزلت في أهل اليمن، قال: ولا ينافي هذا ما ورد من أنها نزلت في أهل اليمن كما أخرج ابن جرير عن شريح بن عبيد: لما أنزلت: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال عمر: أنا وقومي يا رسول الله؟ قال: لا، بل هذا وقومه، يعني أبا موسى الأشعري. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس، فإذن هذا القول الثالث. فإذن القول الأول من؟ أبو بكر وأصحابه، هذا القول الأول. القول الثاني أهل اليمن. القول الثالث عن ابن عباس، قال: هم أهل القادسية. قال الشيخ الحكمي: وكان غالب أهل القادسية من أهل اليمن. فإذا خرجنا من هذا، جمعنا قولين الحين: أهل القادسية وكان غالب أهل القادسية من أهل اليمن، فإذا صار القول الثاني والثالث مجتمعين. قال: بل كانت بجيلة ربع الناس فضلا عن غيرهم، وكان يمر عمرو بن معدي كرب الزبيدي فيقول: يا معشر المهاجرين، هذا في حرب القادسية، يقول: يا معشر المهاجرين كونوا أسودا فإنما الفارسي تيس، كونوا أسودا فإنما الفارسي تيس. يقول الشيخ الحكم: وكل هذا لا ينافي ما قدمناه من نزولها في أبي بكر أولا، فإن أهل اليمن لم يرتد جميعهم، أو لم يرتد جميع قبائلهم يومئذ، وإنما ارتد كثير منهم مع الأسود العنس، وثبت الكثير منهم على الإيمان مع معاذ بن جبل وأبي موسى وفيروز الديلمي. ف فإذا يعني ما في منافاة بين هذه الأقوال، لأن أهل اليمن بهذا الشكل أو بهذا الوضع يصير من أصحاب أبي بكر. كثير من أهل اليمن قاتلوا هؤلاء الذين تنبؤوا، قاتلوهم بأمر من؟ بأمر أبي بكر، فهم من أصحاب أبي بكر. فيجتمع لنا من هذا القول الأول، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أبو بكر وأصحابه الذين ثبتوا وقاتلوا المرتدين. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس؟ الحديث. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعهم. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فإذا من علامات الحق أيها الإخوة أن الصدر ينشرح به، أن الصدر يعني ينشرح به ويطمئن إليه ويسكن. وأما وفاته رضي الله عنه فكانت في يوم الاثنين عشية، وقيل بعد المغرب، ودفن من ليلته، فدفن ليلا، والدفن ليلا يعني جائز للحاجة، وإنما يمنع من الدفن ليلا إذا لم يجتمع الناس لصلاة الجنازة، وأما إذا اجتمع الناس ليلا فلا بأس من الدفن ليلا. وذلك لثمان بقينا من جماد الآخرة سنة 13 بعد مرت 15 يوما، فتكون خلافته رضي الله عنه 2 و3 أشهر تقريبا، خلافة الصديق 2 و3 أشهر تقريبا. وكان عمر رضي الله عنه يصلي بالناس، وفي أثناء هذا المرض عهد بالأمر من بعده إلى عمر بن الخطاب، وكان الذي كتب العهد عثمان ابن عفان، وقرئ على المسلمين فأقروا به وسمعوا له وأطاعوه. وهذا من أحسن ما يكون أيها الإخوة، العهد من أحسن ما يكون، يعني إذا كان الذي يعهد إلى من بعده ينظر في أحوال المسلمين فهذا العهد من أحسن ما يكون، لأن ما في مجال الاختلاف. وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى تصير سنة، وحتى يكون عندنا إجماع الصحابة. وكان عمر الصديق رضي الله عنه يوم توفي 63 سنة، السن الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمع الله بينهما في التربة كما جمع بينهما في الحياة، فرضي الله عنه أرضاه، ومن جميع أبواب الجنة دعاه. شوف كيف الناس كأن كلامهم نور. وقد فعل ولله الحمد والمنة. فهذا فيما يتعلق بخلافة أبي بكر رضي الله عنه، يعني نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.